أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة في وقفة مع آية من كتاب الله، والآيات في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، ومع هذا لا يمكننا إلا أن نقف وقفات يسيرة عاجزة قاصرة مع هذه الآية العظيمة التي اختتم الله عز وجل بها هذه السورة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية ضمن سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية وقبل عمرة القضاء، أي وقبل فتح مكة. فقوله تعالى في أول هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وقد روى البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر تعرفون موقفه من الصلح ومن بنود الصلح، فقصته وشدته في المسألة معروفة. يقول رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يقال إن هذا السفر هو في منصرفه من صلح الحديبية راجعا إلى المدينة. قال رضي الله عنه: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي. قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت، يعني ألححت، نزرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك. قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، نزل في شيء. قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمر. قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية للبخاري: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقرأها عليه. انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، والأحداث أحداث شديدة كما تعلمونها في قصة الفتح، لأن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية شديدا على نفوس كثير من الصحابة. ومن ثم فإن في هذه السورة عدة مسائل: أولاها تسمية صلح الحديبية فتحا، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفتح هو؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. تأملوا بنود الصلح. ثم يسميه رب العالمين فتحا، ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا رواه الإمام أحمد. ثانيا، كان فتحا عظيما، أمن فيه الناس، ووضعت الحرب، والتقى بعض الناس ببعض، قرابات وغير قرابات، وسمع المشركون من المسلمين وتناقشوا، فدخل الكثير منهم في الإسلام. ولهذا فإن الذين دخلوا في هذه الفترة من الصلح إلى فتح مكة قرابة السنتين كان عددهم أكثر من الذين دخلوا من أول الإسلام إلى يوم الحديبية. والدليل أن عدد أهل بيعة الرضوان كانوا على القول الصحيح 1400، وكان عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة 10,000. ثم إنه دخل في هذه المدة في الإسلام عدد من كبار المشركين، مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وكفى بهذين العلمين، كفى بهم نموذجا لكون صلح الحديبية فتحا. ثم أمر ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه في فترة الهدنة بينه وبين المشركين إلى تخليص الجزيرة العربية من بقايا الخطر اليهودي، بعد أن تخلص منهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، حيث اتجه إلى فتح خيبر وحصونها، وكان فيها غنائم عظيمة كثيرة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الحديبية خاصة، وهو الفتح القريب على أحد قولي المفسرين، وهي الغنائم التي قال الأعراب فيها المتخلفون: ذرونا نتبعكم، كما هو في سياق هذه السورة. رابعا، اعترفت قريش بالمسلمين وبالنبي وبالإسلام وبقوتهم وبكيانهم وبكونهم أندادا لهم، وهذا لا شك أنه تطور كبير جدا في مسيرة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخيرا، كان هناك الفتح الأعظم، فتح بيعة الرضوان التي رضي الله فيها عن الصحابة، وجاء المدح والثناء عليهم في هذه الآيات وفي آخر هذه السورة، تلك الآية التي هي حديثنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة، نحن جئنا لنذكر شيئا من مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وهذا المدح والثناء تلقاه الصحابة في ذلك اليوم وفي تلك السنين، وعاشوا وهم يتلون هذه الآيات، فلم يصبهم أشر ولا بطر ولا عجب ولا كبر، وإنما زادهم ذلك تواضعا وإيمانا وعبادة وركوعا وسجودا وجهادا في سبيل الله. ومن ثم كانت الآية التي قبل هذه الآية هي تلك البشرى للصحابة، وهي أيضا بشرى لنا في يومنا هذا، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ظهر دين الله بعد صلح الحديبية، وظهر دين الله في فتح خيبر وجلاء اليهود، ثم ظهر دين الله في فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم ظهر دين الله في الفتوحات فاتجهوا إلى امبراطورية كسرى وامبراطورية الروم، ثم إلى الهند والصين وأقصى المغرب والأندلس. وما يزال الدين الإسلامي إلى يومنا هذا ظاهرا على الدين كله، مع ضعف المسلمين وتخلف دورهم، هو الدين القوي بذاته ومصادره وعقيدته وشريعته وهديه، هو الدين الظاهر متى ما اجتمع فيه العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمن أراد أن يرتفع فليعلم أن رفعته لا تكون إلا بهذين الأمرين العظيمين: العلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا ننتقل إلى وقفات مع هذه الآية، وهذه الوقفات مقدمة حول قوله تعالى: محمد رسول الله، ثم نستعرض صفات الصحابة في هذه الآية، ثم بعد ذلك نتجه إلى شيء من الدروس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. قال الله تعالى: محمد رسول الله. الحقيقة الكبرى بعد شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة الملازمة لشهادة أن محمد رسول الله، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن لم يقر بهذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان مشركا أو وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا. من لم يقر بأن محمدا رسول الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مسلم، هو كافر، هو مخلد في النار. هذه حقيقة مقطوع بها في أمة الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم محمد رسول الله، يقول بعض المفسرين محمد مبتدأ، رسول الله خبر، وبعضهم يقول محمد خبر لمبتدأ محذوف، هو محمد رسول الله، وبعضهم يقول محمد مبتدأ رسول الله صفته، بعدين عطف عليها: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله فيها الرد على من؟ على سهيل بن عمرو لما أراد أن يكتب الصلح، فإنه لما أراد كتابة الصلح بعد المفاوضات أنكر هذه الصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن تكتب صيغة الصلح بهذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمحوها وكتب هذا، وأمر علي أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله مع أنه رسول الله حقا. وبهذا فإن قوله تعالى محمد رسول الله مشتمل على وصف جميل، فهو محمد يحمده الناس، يحمده الأولون والآخرون. وكيف لا يحمد بعد حمد الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي هدى الله به الناس منذ بعثته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هداهم من الضلالة إلى الهدى ونقلهم من الظلمات إلى النور. ويحمد يوم القيامة فهو صاحب المقام المحمود. الصفة الثانية رسول الله، رسول الله هو رسول من الله، لها مدلول ولها لوازم تزيد أصولها على 10 لوازم ذكرناها في مناسبة أخرى، وهي مهمة جدا، لأنه للأسف الشديد بعض من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى ينصرف إلى أحد طرفي قصد الأمور، إما إلى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي العبودية عنه، وإما إلى الجفاء فيه عليه الصلاة والسلام ورفع هذه العلامة والشهادة الكبرى له، وهو أنه رسول الله. محمد رسول الله حقيقة كبرى، حقيقة كبرى في العالمين وفي يومنا هذا، حقيقة تخترق الحجب مهما عودي ومهما أوذي ومهما صب عليه الصلاة والسلام، مهما حوربت دعوته ومنهجه، تبقى حقيقة أنه محمد رسول الله حقا هي الحقيقة التي تسمع في مشارق الأرض ومغاربها. بعد هذه المقدمة التي يجوز من ناحية المعنى أن تكون داخلة فيما يأتي، محمد رسول الله والذين معه، ننتقل إلى صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الأولى محمد رسول الله والذين معه. الذين معه لا يحتاج إلى أن يقال هم الصحابة، الذين معه. إذن من هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته، في هجرته، في مهاجره المدينة، في غزواته، في صلح الحديبية، في بيعة الرضوان؟ من هم؟ قال والذين معه. والذين معه، الواو هنا قيل هي عاطفة، محمد والذين معه، وقيل هي استئنافية كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، ونحن لا نحب أن ندخل في بعض التفاصيل الإعرابية. لكن الصفة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معه. مع من؟ مع رسول الله. هل في هذه الصفة دلالات؟ نعم. مع من هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة من هم؟ مع من يكونون؟ هم مع رسول الله، فهم مع رسول الله في العقيدة والمنهج، والدين والشريعة. هم مع رسول الله في الجهاد وتحمل شدائده والموت في سبيل الله ومجاهدة النفس والجهاد بالنفس والمال وكل شيء، وهم معه في حال المهادنة والصلح، ولو أن في نفوسهم شيء لكنهم معه. سلموا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي لن يضيعني. هم معه في صلح الحديبية على شدته على النفوس التي تكاد أن تكون فتنة لهم رضوان الله عليهم. ومن تأمل ما جرى لهم لما إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح وقدم أبو جندل رضي الله عنه يرصف في قيوده، فقال أبوه سهيل بن عمرو، قال: هذا أول بند من بنود الصلح نطبقه وقد انتهى الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، انتهى الكتاب. وأخذ يجرجره وهو يصرخ، فشد فشق ذلك على المسلمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى بأمر ربه سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يحل أمر الناس بأن يذبحوا وينحروا، بأن يحلقوا وينحروا، فما قام منهم أحد. انتبهوا معي، ما قام منهم أحد من شدة ما في نفوسهم، حتى دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وشكى، وفي رواية أنه قال لها: هلك الناس، آمرهم ولا يطيعوني. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، إنك تعلم ما في نفوسهم، فلو أنك خرجت ولم تكلمهم وأمرت الحلاق أن يحلق رأسك ونحرت هديك لاتبعوك. وفعلا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا منهم، ثم أمر الحلاق فحلق رأسه ثم نحر هديه، فتبادر الناس يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة المبادرة. إذن هم معه في الجهاد ومعه في حال المهادنة والصلح. رضوا، سلموا، خضعوا، فأنزل الله السكينة في قلوبهم. وهم معه في الطاعة والامتثال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهم معه في المشورة والرأي والنصح، وهم معه في الهجرة والسفر والغزوات، وهم معه في الصلاة والصيام والعمرة والحج، وهم معه في تلقي القرآن وحفظه وتلاوته وتعلمه وتعليمه، وهم معه في تتبع تفاصيل سنته وسيرته، وهم معه في الفرح والحزن والرضا والغضب، وهم معه في حفظ حقوق أزواجه وآل بيته وقراباته، وهم معه في خطبه ومجالسه وحديثه، وهم معه في كل وقت من ليل أو نهار، حتى داخل بيته كان معه من أزواجه ومن خدمه ومن بعض أصحابه من يكون معه ينقل سيرته وسنته. إذن والذين معه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كرم وأي منزلة تصل، أي منزلة يمكن أن يصل إليها أحد بعد أولئك الصحب الكرام الذين كانوا معه في صحابته، في صحبته، فسموا صحابة، فلم يوجد في الدنيا من هو أكرم عند الله عز وجل بعد النبيين من منزلة هذه الصحبة والمعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فهو الذي كان معه من أول الإسلام إلى أن لقي الرفيق الأعلى. أما عمر فهو الذي كان معه منذ أن أسلم إلى أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية والثالثة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفتان متقابلتان دالتان على كمال صفاتهم رضي الله عنهم. الأولى أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوانهم وذو قراباتهم وصحاباتهم، ولكنهم مع قوة هذه الوشائج والروابط قطعوها في سبيل الله. إن كثيرين يظنون يا أيها الإخوة أن الشدة والغلظة هي نوع من الصفة الذميمة التي يكون عليها الإنسان كما تصور في هذه الأيام عقيدة الولاء والبراء، وللأسف الشديد كلا والله، كلا والله، إنها شدة ليس للنفوس فيها حظ، وإنما هي شدة نابعة من دين وعقيدة وإيمان. شدة وغلظة على الكفار أمر الله بها ومدح أصحابها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الغلظة. ولا يجوز لأحد أن يتطاول على كتاب الله فيلغي هذه الصفات التي مدح الله بها صحابة رسوله وأمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا الشدة على الكفار؟ هل هي غضب وحقد لمجرد الحقد كما يقول بعض من يكتب من السفهاء في هذه المسائل؟ نقول كلا، الشدة على الكفار لها أسباب، منها أن الكفار كفروا وأشركوا برب العالمين فالله لا يحبهم بل يمقتهم مقتا شديدا، ونحن نبغض ما يبغض الله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضون من يبغضهم الله عز وجل. ثانيا، والكفار يصدون عن سبيل الله وينشرون الكفر والشرك، وهذه معاندة ومحادة لله ورسوله. ثالثا، والشدة على الكفار وجهادهم هو مفتاح دعوتهم إلى الله، والجهاد إنما يكون حقا إذا كان لتكون كلمة الله هي العليا. وما كانت البلاد التي فتحها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لتدخل في دين الله لولا الجهاد وقوة المسلمين في حكمهم وسماحتهم وعدلهم. وإنك لتعجب من مفارقة عجيبة في يومنا هذا، ترى غلظ الكفار اليوم على المسلمين من اليهود والنصارى. ماذا يصنع اليهود للفلسطينيين في فلسطين؟ أي غلظ لم يعرف له التاريخ مثيلا. ماذا صنع الصليبيون في أفغانستان وفي العراق؟ أي غلظ لم يشهد له التاريخ مثيلا. ثم تجد من الكتاب من أذناب هؤلاء الصليبيين من لا ينكر هذه الصفة عليهم، ثم يتوجه إلى عقيدة المسلمين ليتكلم في عقيدة الولاء والبراء. صفة ثانية متقابلة معها، رحماء بينهم. الصحابة تجمعهم أخوة الإسلام وحقوقها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، والحديثان في الصحيح. رحمة الصحابة فيما بينهم أمرها عجب عجب. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، تقول: لما أنه حكم في بني قريظة وكان قد جرح، قالت: فانفجر كلمه. هذا في الصحيحين، أي جرحه. قالت: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. أخوة الإسلام، المؤاخاة، التراحم. لا أقول يرحمون الناس فقط، وإنما هو تراحم فيما بينهم صار مثالا جميلا لكل من رآه. رأى جنة الدنيا وهو يشاهد هؤلاء الركب الكرام كيف يكونون ذلك المجتمع، فيقول القائل: ولو كان بعيدا عنهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قالها أناس فدخلوا في الإسلام فلم يحرموا تلك المعية، ويقولها كل مسلم بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تفاصيل وشواهد رحمة الصحابة فيما بينهم أمرها عجب، بل كل حياتهم كانت كذلك. لكن انظر إلى التقابل بين هاتين الصفتين، انظر إليها: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. ولهذا يقول ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، لاحظوا معي ماذا يقول ابن عاشور، أنا لا أنقل من الدرر السنية كما يقول البعض، أنا أتكلم وأنقل عن ابن عاشور. يقول في تفسير هذه الآية: والشدة على الكفار هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم، وهذا وصف مدح، لأن المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام، فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس، أقوى المؤمنين إيمانا، من أجل إشراق أنوار النبوءة فيهم. والنبوءة هي النبوة لكن على قراءة المغاربة. فلا جرم أن يكونوا أشداء على الكفار، فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة. ولهذا يقول ابن عاشور: وفي الجمع بين هاتين الخلتين المتضادتين، الشدة والرحمة، إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكم والرشد، فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. الصفة الرابعة: تراهم ركعا سجدا. تراهم رؤيا بصرية، هكذا يقول العلماء. تراهم من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بأم عينيه ركعا سجدا رضي الله عنهم وأرضاه. ركعا سجدا فيها دلالة على الإيمان، لأن الصلاة عمود الإسلام، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا دين لمن لا يصلي. ووصفهم بالرؤية، والرؤية البصرية قائمة إلى يومنا هذا، وستبقى في مساجد المسلمين علامة على الإسلام والدين، حيث يرى بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض في هذه الصلاة. ثم إن هذه الآية وصفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الأولى بكثرة الصلاة، فهم فوق الفريضة يكثرون من نوافلها. الثانية بالمداومة، فهم على صلاتهم دائمون ويحافظون. الثالثة بكثرة الركوع والسجود، وفيها دلالة على عظم هذين الوصفين الدالين على خضوعهم لله تبارك وتعالى راكعين ساجدين قد وضعوا جباههم على الأرض تعظيما لرب العالمين. إنها الصفة التي كانت للصحابة عنوانا، وستبقى للمؤمنين عنوانا. فويل ثم ويل ثم ويل للذين لا يصلون، وويل للذين يتساهلون في الصلاة. الصفة الخامسة: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الصحابة في أعمالهم في أفعالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ففيه صفة الإخلاص والاحتساب، فهم لا يريدون بأعمالهم إلا الثواب والجزاء من الله والرضوان. وهذه صفة كانت للصحابة، وينبغي أن يستحضرها العلماء والدعاة وطلاب العلم، ينبغي أن يستحضرها الفاعلون والباذلون والمنفقون، أن يقصدوا بأعلى أعمالهم وجه الله، وليحذروا أن يطلبوا بذلك دنيا أو جاها أو مدحا من الناس. قال الله تعالى عن المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوان فيها دلالة على أن هؤلاء الصحابة إنما كانوا يعملون لله، فأثابهم الله المنزلة والذكر الحسن في الدنيا والمكانة الرفيعة يوم القيامة. فيا أيها الإخوة الفضلاء، ويا أيها الدعاة الكرماء، ويا كل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة، إذا عملت فاستحضر أن تكون ممن يبتغي بعملك فضلا من الله ورضوانه. إياك ومداخل الشيطان، فإنها أمراض، وأي أمراض تفتك بالعمل وربما تحبطها. ثم هم في هذه الصفة يطلبون الفضل والثواب والجنة من الله، فهم يرجون الجنة ويخافون النار، بخلاف المناهج البدعية كالمنهج الصوفي الذي يزعم أنه يعبد الله حبا له فقط، ويقول قائلهم: ما عبدته خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، وإنما حبا له. فنقول: هذا هو الغلو والبدعة. هل تكون أكرم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جهل، لأن حب الله والإخلاص له لا ينفك عن طلب جنته والنجاة من ناره والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. ثم هم يبتغون رضوان الله، وهو أكبر كما في الآية الأخرى في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر. أيها الإخوة، وقفة مع هذا الثناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من أهل الحديبية ومن غيرهم يسمع هذا الثناء من رب العالمين، يمشي ويدخل ويذهب إلى أهله ويسافر وقد مدح بهذا الثناء. هل غيرهم هذا الثناء؟ هل بدلهم؟ كلا والله، كلا والله يا أيها الإخوة، والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان ليعجب من أولئك الصحب الكرام كيف نزلت فيهم تلك الآيات تثني عليهم وتبين منازلهم، ومع ذلك ثبات على الإيمان والحق، ما أصابهم كبر ولا عجب، وما غيروا وما بدلوا. سادسا من صفاتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم أي علامتهم، واختلف المفسرون في المراد بذلك، فقيل هو الأثر الذي يكون في الجبهة من كثرة السجود، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، لكن ضعفه الأكثرون. وقد روى ابن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد في قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال: الخشوع. قال: قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وسنده إلى مجاهد حسن. ولهذا فالقول الثاني، وهو قول الجمهور، أنه أمر معنوي، ولهم في ذلك طريقتان، يعني معنوي وحسي، لكن ليس هو الندبة التي تكون في الوجه. وللمفسرين في ذلك طريقتان، إحداهما أن هذه العلامة سيما الصحابة في وجوههم، أن هذه العلامة من أثر السجود في الدنيا. ما هي؟ قيل هي السمت الحسن، وقيل هي الخشوع والوقار والتواضع، وقيل هو حسن الوجه ونوره وبهاؤه، كما قيل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. وقيل هو أثر السهر، وهو السهوم التي هي نوع من الصفرة تكون في وجوه الذين يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا وركوعا وسجودا. هذا هو القول الأول، أنها أنوار، وفعلا الطاعة لها أنوار، فكيف بأنوار الركوع والسجود؟ كيف بأنوار التهجد وصلاة الليل؟ إنها أنوار، وأي أنوار، تنور وجوه المؤمنين. ويا لها من صفة لوعاها كل مسلم. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم. القول الثاني أن هذه العلامة في الآخرة، فقيل يقصد بها مواضع السجود من وجوههم، حيث تكون أشد وجوههم بياضا يوم القيامة. ولهذا جاء في أحاديث صحيحة أن بعض الذين يدخلون النار من الموحدين يبقى فيهم أثر السجود، يبقى فيهم أثر السجود لا تأكله النار، لأنه نور فلا تأكله النار. وقيل إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا وإن كان ليس فيه ذكر للسجود، إلا أن من لازم الوضوء الصلاة والركوع والسجود. والراجح والله أعلم أنه يشمل المعنيين في الدنيا والآخرة، يشمل الأنوار والبهاء في الدنيا، ويشمل الأنوار يوم القيامة وأثر السجود والتحجيل. وهذا من عظيم صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فويل لمن اتخذهم غرضا بعد هذه الصفات. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لاحظ معي، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. هنا للمفسرين أربعة أقوال في العطف والوقف، أنا سأذكرها باختصار لإفادة الإخوة. القول الأول أن المثل المذكور في التوراة هو مثلهم في الإنجيل، يعني مثلهم واحد في الصفات السابقة واللاحقة، وهذا قاله مجاهد: مثلهم في التوراة والإنجيل واحد، ركعا سجدا كزرع أخرج إلى آخره، مثلهم واحد. فيكون تكون الواو في قوله في التوراة ومثلهم في الإنجيل عاطفة. القول الثاني أن المتقدم هو مثلهم في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة وتقف. والثاني مثلهم في الإنجيل تستأنف، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ إلى آخره. القول الثالث أن مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأ، فهنا تقف على قوله من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وتقف على القول الثالث. ثم تقول: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. فهمتم القول الثالث؟ القول الرابع أن قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وهنا تم الكلام، فيكون معنى الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، بعدين كزرع، هذا مثلهم في القرآن، وصفهم في القرآن، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كم صارت الأقوال؟ أربعة. ولعل الأرجح هو القول الثاني، أن مثلهم في التوراة هو سيماهم في وجوههم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، وسيأتي بعد قليل ما يؤكد هذه المسألة. طيب، سؤال من باب الفائدة أيضا: هل بقي في التوراة والأناجيل المحرفة ما يشير إلى هذا المعنى؟ نقل بعض المفسرين ومنه ابن عاشور في كتابه شيئا من هذا، ولا بأس أن ننقل لنبين أن هذا الكتاب الذي عند اليهود وعند النصارى مهما بلغ فيه من التحريف ففيه دلالات، فيه إشارات. ولهذا فإن كثيرا من الباحثين درسوا التوراة بأسفارها والأناجيل واستنبطوا منها دلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وألف في ذلك مؤلفات كثيرة. انتبهوا معي، سأذكرها باختصار. جاء في سفر التثنية، في سفر التثنية من التوراة الإصحاح 33، قول موسى عليه السلام: جاء الرب من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. فقوله جبل فاران هو جبال الحجاز، وقوله عن يمينه نار إشارة إلى الجهاد أشداء على الكفار، وقوله أحب الشعب جميع قديسيه يشير إلى قوله رحماء بينهم، وقوله قديسيه يعني الصحابة، ومعناها تراهم ركعا سجدا، يعني يقولون القديس يعني إيش؟ العابد الراكع الساجد. وقوله جالسون عند قدمك يفيد معنى قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومثلهم في الإنجيل هل جاء فيها؟ قال نعم، في إنجيل متى ماذا يقول؟ هذا يؤكد أنه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. في إنجيل متى ماذا يقول؟ هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، يعني عيسى. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، يعني بعض من الزرع، فجاءت الطيور فأكلته، إلى أن قال وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرة، بعض مئة وآخر 60 وآخر 30. ثم قال وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يثمر فيصنع 100 و60 و30. فهذا فيه إشارة إلى كثرة المؤمنين كحبة أنبتت 7 سنابل. فقوله كزرع أشرط أخرج شطأه هذا فيه إشارة إلى هذه الحقيقة. وفي كتاب ربنا ما يغني عن غيره، لكن إنما هي شهادات فيها دلالات للمؤمنين، وربما تكون فيها دلالات لمن أراد الله أن يهديه للإسلام. 7 من الصفات، ما هي صفة الصحابة؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كان الزرع حبة واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كثر المسلمون، كيف كثر؟ أخرج شطأه أي فراخه وأوراقه، ثم اشتد واستقام، آزره قواه يساند بعضه بعضا، وصار مثل الأم، فاستوى على سوقه، أي أن هذه السنبلة أول ما أنبتت نبتت على ساق، ثم إذا بالفراخ، ثم إذا بالفراخ تقوى. قوله فآزره فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه، الفراخ قوة الأصل والأصل قوة الفراخ، فتكاثر السرع فصار منظره أخضر متكاثرا بهيا يعجب الزراع. انتبهتم للمعنى؟ نبتة خرج منها سنبلة لها ساق، خرج منها فراخ وأوراق، قوية الفراخ تكاثرت تنوعت قوى بعضها بعضا. السنبلة الأم تقوي الفراخ، والفراخ تقوي السنبلة الأم، شوف التلاحم، شوف الرحمة بينهم. وإذا به يكثر وينمو. فضرب الله هذا المثل لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وحده ثم قواه الله بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. فالصحابة في هذه الصفة أو مجموع الصفات آمنوا به ونصروه وآزروه، جاهدوا معه وهاجروا، كانوا معه في حال الضعف والشدة، فما غيروا وما بدلوا، دعوا إلى الله أقرباءهم وأقوامهم حتى كثر أهل الإسلام، تآلفوا، ساند بعضهم بعضا، واسى بعضهم بعضا، آخى بينهم رسول الله، فكانوا مجتمعين متآلفين أقوياء متبعين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حتى نصرهم الله فأعجب الزراع وأغاظ الكفار.
ما فيه أعظم من أن يلتقي المؤمنون ويؤازر بعضهم بعضا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هؤلاء هم الصحابة. السنبلة هل تتخلى عن أوراقها؟ الورق هل ينفصل عن أصله؟ انظر النور والبهاء والقوة، انظر كيف يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار. ثامنا وتاسعا من صفاتهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فهما وصفان مستنبطان أيضا من هذا المثل. الأول أنه يعجب الزراع فيدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعجبه أصحابه ويفرح بهم، وقد قرئ يعجب الزارع، قال بعض المفسرين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرح، انظر إليه في مرض موته لما كانوا يصلون فكشف الحجاب وجهه مثل فلقة قمر، أطل عليهم حتى كاد يفتن الصحابة في صلاتهم. لماذا؟ لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم يصلون أعجبه منظره. ولا يزال إلى يومنا هذا صورة المسلمين يصلون في الحرمين الشريفين زادهم الله شرفا وأمانا ورفعة وعزة. كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها إذا رأى المسلمين حتى وقت الإفطار، ذلك الذي يقول المسلمون متخلفون ليسوا بنظاميين، انظر إلى الحرم المكي والمدني، فيه أكثر، كل واحد منهما فيه أكثر من مليونين يأكلون ويشربون على مائدة، ثم إذا فقط ما يزيد عن 30 ثانية وقت الإقامة إذا بالموائد وكل شيء، تراهم في لحظات صفا واحدة. انظر إلى الانضباط، لأنه لم يأمرهم مخلوق وإنما أمرهم ربهم. هذا هو الانضباط، هذا الذي تعرفه الأمة الإسلامية أيها الإخوة في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم صفا استبشر، فلما رأوه كادوا أن يفتنوا. كذلك أيضا كونهم بهذا التآلف يعجب المؤمنين في ذلك الوقت، فكل مسلم دخل في الإسلام رأى هذه الأخوة والتراحم والتناصر والتآزر، فيعجبه ذلك ويفرح به، حتى إن بعض الكفار كان إذا رأى الصحابة أعجبه حالهم ودخل في الإسلام. والله يا أيها الإخوة إن هذه الصفة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. متى ما كان المؤمنون متآلفين متحابين أعجب الآخرين منظرهم وبهاؤهم، فقالوا ما أحسن الاستقامة، ما أحسن هؤلاء وأطيب مجالسهم وأخلاقهم. فالله الله في المحبة والأخوة والألفة. حتى أهل العلم من الكتاب كانوا يعجبون إذا رأوا الصحابة. اسمع ماذا يقول الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. والحواريون هم صحب عيسى، هم صحب عيسى رضوان الله عليهم، ومع هذا يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. هذه الصفة الأولى، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أن الله قواهم ونصرهم ليغيظ بهم الكفار. وما أجملها من صفة، ويا ليت قومي يعونها. وحدة الصف وثبات المؤمنين على إيمانهم يغيظ الكفار في كل مكان، تلاحم المؤمنين ونصرة بعضهم لبعض يغيظ الكفار، انتشار الإسلام في كل مكان لأنه ينتشر كزرع أخرج شطه يغيظ الكافرين في كل مكان. فإغاظة الكفار إنما تكون بالعبادة والطاعة والمناصرة والولاء بين المؤمنين، وضد هذا إنما يفرح الكفار، والله المستعان. فإغاظة الكفار مقصودة. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأنها علامة على الصحة، علامة على صحة إيمان المؤمنين وثبات المؤمنين وتناصر المؤمنين فيما بينهم. فالله الله في هذه المعاني والدروس يا أيها الإخوة في الله، يا من حملتم الأمانة، يا طلبة العلم، يا أيها الإخوة الأخيار الفضلاء، الله الله في النصرة والتآزر. بعد هذه الصفات التسع جاء ختام الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه صفة عامة لكنها للصحابة هنا خاصة، ويدخل فيهم من سلك طريقته. قوله تعالى منهم، من هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض، وهذا قول جمهور المفسرين، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أي جيل، في أي زمان، في أي مكان، وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما. فكيف إذا كانوا هم الصحابة؟ انتبهوا، لماذا لا نقول للتبعيض: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما؟ كل من آمن وعمل الصالحات فالله وعده مغفرة وأجرا عظيما، فكيف إذا كان من الصحابة؟ قال العلماء: وهذه الآية هي كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا ليست تبعيضية، ما حد يقال إنك تجتنب بعض الأوثان، وإنما الرجس من جنس الأوثان. فضائل الصحابة إيمانهم، عملهم، أعمالهم الصالحات كثيرة متواترة، جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفضل هؤلاء الصحابة منزلة لا ينالها من جاء بعدهم، وهم عدول بالإجماع، ويلحق بهم من اكتفى أثرهم في هذه الأمة. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يقتفي أثره. ونقول: هذا الوعد من الله للصحابة هو وعد حق وصدق، لا يخلفه الله ولا يبدله كما تدعي الرافضة. إذن شهادة أن الله وعد المؤمنين من هؤلاء الصحابة أن الله وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، ماذا نستنبط من هذه الآيات؟ لعلنا نخرج بقضية مهمة تتعلق بما يجري في الساحة في هذه الشهور المتأخرة من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات. ولن نتكلم ولن نشير إلا بما أورده العلماء في تفسير هذه الآية. استنبط العلماء من هذه الآية القول بكفر الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: إن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، انتزع منها تكفير الروافض الذين يغيظون الصحابة، لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. يقول القرطبي: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر. قال القرطبي معلقا: قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. قال الله تعالى: محمد رسول الله، إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك من الآية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. ثم ساق بقية الأدلة ثم قال بعد أن ذكر من طعن في واحد من الصحابة وهو عقبة بن عامر الجهني، قال القرطبي: فمن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة، مبطل للقرآن، طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ألحق واحد منهم تكذيبا فقد سب، لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة، فالمكذب لأصغرهم ولا صغير فيهم داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليهم. يقول الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب صاحب العقيدة، نقل عنه ابن تيمية وابن القيم وترجم له الذهبي، وهو الذي كتب عقيدة القادر بالله وألزم بها الناس، يقول في تفسيره نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، طبع في أربعة مجلدات، وهو كتاب نفيس جدا. قال في هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة، رد على الروافض ومن ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل ثناه وصفهم بهذه الصفة وصفا عاما، فكل من صحبه وكان معه بعد الإسلام فقد استحقها وصار من أهلها، ووجب على الناس إعظامهم وتفجيلهم والرحمة عليهم وترك التنقص لجميعهم، وإن فضل بعضهم على بعض بما فضلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. ونعلم أن من تنقصهم فهو ملعون مخالف لله في وصفهم، وحاق به لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، من سبهم فعليه لعنة الله. انتهى كلامه. والحديث في مسند الإمام أحمد، وهو في سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وغيره، حتى الماتريدي في تفسيره قال: نقض قول الباطنية والروافض. الماتريدي إمام الماتريدية القرناء للأشعرية، قال في تفسيره: فيه نقض قول الباطنية والروافض، لعنهم الله لقولهم إنهم بعد رسول الله، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا وارتدوا جميعا، أو كلام النحو. في الآية رد لقولهم، لأنه وعد لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم، فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك ثم تكون المغفرة لهم وما ذكر من الأجر العظيم. فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والله أعلم، أي ثبتوا على ذلك بعد وفاته. أيها الإخوة، هذه لمحات من صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي هنا، أوصي نفسي والجميع، إذا أردنا أن نعيش مع صفات هؤلاء الركب الكرام، أوصيهم أن نقرأ صور من حياة الصحابة للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن رأفت الباشا. اقرأوا، كان مقررا في المدارس، اقرأوا صور من حياة الصحابة. وللمعلومية، هذا الكتاب سخر منه أحد الكتاب في إحدى صحفنا المحلية، سخر من كتاب صور من حياة الصحابة. هذه لمحات من صحابة، من صور وصفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم إنك تعلم أننا نحبه، اللهم يا رب، اللهم يا رب ويا إله العالمين، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن سار على طريقته وسلك سبيلهم واكتفى أثرهم. اللهم اجمعنا بهم وبحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا الاقتداء بهم والسير على منهاجهم كما أمر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا ما قدم وجعله في ميزان حسناته. شيخنا، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الكفار، خصوصا لنا نحن طلاب البعثات الخارجية وفق منهج عقيدة الولاء والبراء؟
الحقيقة هذا السؤال طويل، كيف يكون التعامل؟ ألف فيه العلماء كتبا ورسائل، ومن قرأها استفاد واستنصح. وينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين التعامل مع الكفار وبين حبهم والولاء لهم ومناصرتهم إلى آخره، هناك فرق كبير، وهذا ما رسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. أما الابتعاث، ولي رأي في ابتعاث المراهقين طلاب الثانويات، أرى أن يلغى، لأنه مصيبة، وأي مصيبة، بل إنني أقول إن ابتعاثهم وهم في مثل هذه الحالة تكاد تكون جريمة. مراهقون ومراهقات نقذف بهم في بلاد الكفر، مآسي يا أيها الإخوة. فاحت الروائح أكثر في الصحافة، أكثر من 6,000 مبتعث أرجع لفشله، وهؤلاء هم الذين فاحت رائحتهم. لذلك لا يجوز الذهاب إلى هناك والدراسة إلا لضرورة، لحاجة ماسة للأمة. ثم إذا ذهب إلى هناك، وهذا قلته لبعض من لقيته ممن ابتلي بالابتعاث، قلت له: ما دمت هناك فكفر عن بقائك بالدعوة إلى الله وكثرة الطاعة والعمل لدين الله والدعوة إلى الإسلام. نعم، أكيد قد تمر بك مناظر ونظرات، أحيانا لك الأولى وليست لك الثانية، وأحيانا البصر يسيح يمينا وشمالا، فاستغفر الله وتب إليه. ثم بعد ذلك يجب أن تتعامل مع هؤلاء بعدل وإنصاف، وأن تكون ممن يريد الخير لهم ويدعوهم إلى الله. أما ما عدا ذلك فاحذر أن تعجب بحالهم أو أخلاقهم أو سلوكياتهم أو غير ذلك، فإنما هي أخلاق وسلوكيات مادية عنصرية. وأكبر دليل أن الواحد من هؤلاء الصليبيين في أوروبا وأمريكا في بلاده تراه منضبطا في المواعيد، في البيع والشراء، لأن الرقابة قوية. فإذا خرج من بلاده وخاصة إلى بلاد المسلمين تحول إلى وحش كاسر، لا رحمة ولا إنسانية، لا بأسرة ولا بأطفال. قتلوهم وهم في بيوتهم، قتلوهم بشهادة الأعداء والمحاكمات من باب التلهي، يعني يتنزه المقاتل ويقتل، ليس معهم سلاح ولا يقاتلون، يتلهى مع أصحابه ويقتلهم هكذا. هل هذه أخلاق يعجب بها شبابنا؟ لا يا أيها الإخوة في الله، نحن نقول لكل من ابتلي: اتق الله عز وجل وكفر، كفر عن هذه المحنة بالطاعة والعبادة والمحافظة على العلم الذي أنت ذهبت من أجله، حتى ترجع نافعا لنفسك ولأمتك، قويا في دينك. فإنه والله ما أغاض الكفار إلا لما رأينا خلال السنين الطويلة الماضية بعض من درسوا في أرقى جامعات الكفار معتزين بإسلامهم مظهرا ومخبرا، أغاظهم هذا. حتى بعض التيارات العلمانية عندنا كانوا يسخرون من المطاوعة، هؤلاء متخلفون، هؤلاء أصحاب مساجد ما عندهم لا دروشة، هكذا كانوا يقولون. التقدم الحضارة هي هناك، فأبى الله إلا أن يخرج أجيالا في العالم الإسلامي يتخرجون من أرقى الجامعات ومع ذلك يتعلم لغتهم، وهو أيضا تخرج من التخصصات الدقيقة، وتجده بمظهره ومخبره وصلاته ودعوته إلى الله عز وجل عنوان للمؤمنين الثابتين. هذا هو الذي نريده من أجيالنا ومن شبابنا، أن يكونوا في كل مكان، لا أن يضيعوا في ردهات وفي بارات وفي أسواق وبين أحضان الفاجرين والفاجرات. ونحن لا نعمم، لكننا نقول الحذر واجب، ونحن نقول احفظوا يا أيها الشباب، احفظوا أنفسكم في دينكم وفي أخلاقكم، واعلموا أن السعادة لن تكون بمعصية الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياهم جميعا، وأن يصلحهم، وأن يردهم ردا جميلا. أسأل الله أن يردهم وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا. نعم يا شيخ.
شيخنا يقول السائل: هل يجوز تكفير من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدعي الإسلام أمثال بعض الرافضة؟
الجواب: العلماء لهم فيها طريقتان، طريقة عدم التكفير، وطريقة ثانية التكفير مطلقا. التحقيق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول أن سب الصحابة نوعين: واحد أن لا يسبهم في دينهم، وإنما يتكلم في بعضهم في إيش؟ إما في بخله، أو أن يقول هو جبان أو غير ذلك، فقال متى ما وصفه بهذا الوصف فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يؤدب، والتأديب بإجماع المسلمين، حتى لو قال الصحابي فلان جبان يجب أن يؤدب، فلا يجوز الطعن فيهم في مثل هذه الصفات التي لا توصل إلى الإخلال في دينه. أما هكذا قال شيخ الإسلام، أما إذا سبهم في دينهم وزعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فهؤلاء لا شك في كفرهم، بل قال شيخ الإسلام كلمة غليظة، قال بل من شك في كفرهم فهو كافر. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، إن كان طعنا يسيرا نقدا معينا هذا يقال له اتق الله، ينصح، يؤدب. أما إذا قال هم ارتدوا، مثل ما تقول الرافضة، الرافضة يسبونهم، يطعنون فيهم، يتهمونهم بالخيانة، ثم أيضا يقول هم ارتدوا إلا 3 أو 6 أو 9. ولا شك أن من قال بردة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن معهم من الصحابة مع تواتر الأدلة في الكتاب والسنة على فضلهم، لا شك أنه مكذب بالقرآن. واعلموا يا أيها الإخوة في الله أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن القرآن والسنة جاءانا عن طريق الصحابة، وهذه حقيقة كبرى. والذي جمع القرآن أولا أبو بكر، وجمع الناس على مصحف ثانيا عثمان، فمن طعن فيهم وكفرهم يستحيل أن يقبل المصحف الذي جمعه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. أقول: كيف يكون الجمع بين إظهار الشدة والغضب على الكفار وإحسان معاملتهم وإهدائهم لتقريبهم إلى الإسلام وإدخالهم إليه؟
لا شك أن لكل مقام مقالا، انتبهوا معي، أن لكل مقام مقالا، ففي موقف الدعوة أنت تحسن إليه، يجب أن تحسن إليه، مو فقط، والله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. فالإنسان في حال الدعوة لا شك أنه يقدم اللين والخلق الطيب، وفي حال الجهاد والقتال الله عز وجل قال في سورة القتال التي هي قبل هذه السورة، سورة محمد، قال فيها: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإذا لقيتهم فضرب الرقاب. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول: هل انتقاد الأشخاص أو الدعاة وتبيين أخطائهم واجب شرعي؟ وهل ينصح بعدم قراءة كتب من عندهم أخطاء في العقيدة؟
هذا فيه تفصيل. مش معنى أخطاء؟ أهل البدع لا ينصح بقراءة كتب، من كثرت أخطاؤه لا ينصح بقراءة كتب، لكن هل ينصحون؟ نقول نعم، هذا وديدن العلماء، لكن بعلم وعدل، بعلم وعدل، هكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله، هل من كلمة لطاعة الله ورسوله تكون موجهة للنساء ولباسهم الذين يتشبهون بالكفار؟ فطاعة الله ورسوله أمر واجب، جزاكم الله خيرا.
أحسنت وأحسن السائل. حقيقة هذه الرسالة نوجهها لأخواتنا في مشارق الأرض والمغارب، ونقول كلمة: وسائل الإعلام تصور العباءة والحجاب بأنه تخلف، بعض وسائل الإعلام، بعض المفتونين، ونحن نقول إن المرأة المسلمة هي التي تعلم أن هذا الحجاب هو شرع الله وأمر الله، وأن هذا الحجاب ينور قلبها. ما هي القضية يا أيها الإخوة؟ قضية فقط إن امرأة متسترة؟ لا، هو طاعة، هو نور، هو ضياء، هو صلاح للقلوب. والتبرج هو على الضد من ذلك. لذلك نقول لأخواتنا، وكثير من الأسر اليوم تشكو الأمراض النفسية، تشكو القلق، نقول والله إن طيب القلب والسعادة إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها؟ بل صلاتها داخل بيتها خير من صلاتها في فناء مسجدها. الستر. ألم يقل الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هن ومن الذي سيفكر فيهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فيا أيها المؤمنات الطاهرات، طهارة القلوب في عدم الاختلاط بالرجال، طهارة القلوب في الحجاب. أنت تريدين سعادة؟ هذه السعادة تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما البهرج، أما متاع الحياة الدنيا، أما السير وراء ركب بني علمان وأذنابهم، أما هذا فوالله لن يقود إلا إلى القلق والتفسخ والانحراف. ما قصدوا والله غطاء الوجه، وإنما قصدوا كما نشاهد اليوم في كثير من وسائل الإعلام نساء كاسيات عاريات. هذه هي دعوة دعاة التقريب. أسأل الله أن يرد كيده في نحوره. فيا أيتها الأخت المسلمة، قفي في مواجهة التغريب بالحجاب. كما أقول للشاب المسلم: قف وأنت تواجه العلمانية بالمظهر والمخبر، بلحيتك التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها ومخالفة المجوس. ثم إذا صار المظهر طيبا فطيب المخبر بعد ذلك. أنت تنصر دين الله عز وجل. أليس بعض هؤلاء المفتونين من العلمانيين من إذا رأى صاحب لحية حقد عليه ويكاد أن يطعنه بخنجر، مع أنه لا يعرفه وليس من الهيئة وليس بينه وبينه معاملة ولا أي شيء، إذن أنت تنصر دين الله عز وجل برفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المرأة المحجبة في أي مكان إنها تنصر دين الله، تنصر أخواتها المؤمنات، إنها تنتصر لدين ربها سبحانه وتعالى، فلتكمل مظهرها بمخبرها. حضر الشيخ وفقه الله وسدده، وأسأل الله لي ولكم وله وللجميع السدادة والتوفيق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.